إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، عباد الله، ان من ابرز ورائه في القران العظيم تذكير الناس بمعانيهم وتذكيرهم بعاقبتهم وتذكير الناس بالاخره، فذلك هو المقام العظيم. والناس انما خلقوا للدار الاخره، وانما هذه الحياه الدنيا هي دار العمل ودار الابتلاء، فان عملت صالحا فطوبى لك عند الله تبارك وتعالى، وإن أسأت وقصرت عند الله فبادر بالرجوع إلى الله تعالى قبل أن يفتح الأجل، قبل أن تلقى الله تبارك وتعالى، فتسوء عاقبتك، والله تعالى المستعان. تذكير الناس بهذا الأصل الأصيل وهذا الأمر العظيم ليستفيق الناس من غفلتهم وليتوبوا إلى بارئهم جل وعلا سبحانه. قال الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر أيام من الله بهذا القرآن الذي أوحى الله تعالى به إليه، من يخاف عذاب الآخرة ويخاف المقام بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم لا بد لمواعظ القرآن عباد الله أن تعمل معاملها في هذه الغيوب، من ردها إلى علام الغيوب وبعثها من جديد، كيما تعبد الله تبارك وتعالى وتحسن في عبادته. يقول السعدي رحمه الله تعالى في تأويل هذه الآية: ألا وهي قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا. قال: والتذكير وتذكير بما تقرى في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله، من بغض الشر ومجاملته. وإنما يتذكر بالتذكير من خاف وعيد الله، وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فلا. فهذه فائدة تذكيره: إقامة الحجة عليه لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. الله على علماء الإسلام يقول أحمد بن حمدان: لا يستعد لمواعظ القرآن إلا الغالبون على إيمانهم وإسلامهم وعلى كل نفس من أنفاسهم لأنهم في محل البعد والهلاك. ويقول بعض سلف هذه الأمة لأمركم الله: من لم يعظه القرآن ولا الشيبة فلو تناطحت بين يديه الجبال ما استعاض، نسأل الله السلامة والعافية. فالقرآن عباد الله يمس النفوس إلى الله تبارك وتعالى ويسوقها إلى علام القلوب. ومن تلك الصور عباد الله التي هي قصيرة وصغيرة من جهة عدد آياتها، وهي مما يلفظ الناس، صورة من تلك الصور وهي صورة القارعة. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعلم المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هامية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صورة عظيمة تتفضل لسماعها القلوب وتتزلزل لما تتضمنه من المعاني هذه الأبدان، فهي تنظر الناس جدرا وتمنعهم من العيشة الهنية في هذه الدار، لما يعلمون من أنهم سينتقلون إلى الدار الآخرة، إلى القارعة التي تقرع أسماع الناس من شدة همها وما يكون فيها. فالآخرة لها أسماء عظيمة وكثيرة ومتنوعة بحسب ما تدل عليه القيامة، ومن أسمائها القارعة، فإنها تقرع أسماع الناس وقلوبهم كيما ينتهوا عن هديهم ويرجعوا إلى بارئهم جل وعلا. وأنت إذا سمعت عبد الله القارعة علمت أن الأمر عظيم، وأن الناس لابد لهم من وقوف بين يدي الله، وأن الناس يصيرون إلى جنة أو إلى نار على حسب ما هم عليه من الأعمال. ولم يكتف ربنا سبحانه بهذه العظمة وهذا التعظيم، فقال سبحانه جل وعلا: من القارعة؟ وهذا فيه تنبيه للغافلين، وفيه حشد الهمم إلى الله رب العالمين، وفي خبر لهذه النفوس أكثر فأكثر حتى تنتهي عن غيها وطغيانها. ولم يكتف ربنا بذلك، فقال سبحانه تبارك وتعالى في استفهام عظيم: وما أدراك ما القارعة؟ ذابت النفوس وتزلزلت الأفئدة عباد الله من هذا الإخبار العظيم. فما هي القارعة؟ نسأل الله السلامة والعافية. ما هي هذه القارعة التي يؤكد الرب الكريم على عظيم همها؟ قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يكون عباد الله الناس الكافر والمسلم، المشرك والموحد، جميع من خلق الله تبارك وتعالى يبعثون إلى ذلك اليوم العظيم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش المبثوث تلك الحشرة الطائرة التي إذا حضر الظلام الدامس سكنت، وإذا أرسلت نورا هاجت إليه وصارت وتفرقت وتبعثرت. تأمل هذا حالها. كذلك من عباد الله يخرج الناس من قبورهم وهذا حالهم، يتوجهون إلى كل جهة، وقد حصل لهم من الضعف والذل ما الله تعالى به عليهم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي الذي تطاير فاختلف في توجهه وسيره واضطرب اضطرابا كثيرا، المهم أن يصل إلى بنيته، وهم ذلك النور الذي قد يظهر وقد يذهب إلى حجه أحسن الله إليه، وبذلك يكون هلاكه، لأنه إنما يطير إلى النار فيهلك الموقف وعظيم الهول يا رعاكم الله، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال، وما أدراك ما الجبال، هذه التي تعاينها وتنظر إليها على خلاف أحجامها وطولها وارتفاعها، وتكون الجبال في ذلك اليوم العظيم كالعهد المنفوش، والعهد يا رعاكم الله والصوف، وقد تعمل للمرأة هذا الصوف، ما يتطاير الرجل منه يا رعاكم الله، فإذا اجتز عن غيره لعبت به الرياح وطار إلى كل مكان، أهذا حال الجبال يا رعاكم الله، على الرغم من عظمتها وثباتها وارتفاعها وصوتها وعرضها، هذا هو حالها يوم يبعث الناس، وهذا يكفي في ان تؤم هذه القلوب لعلها من غيوم، وان يرجع اصحابها الى الباب سبحانه تبارك وتعالى. فاذا حصل ذلك اليوم يصير الناس الى فريقين عظيمين، فريق في الجنه وفريق في السعير، ما هو المعيار يا معاكم الله لهذا الانتقال الى الجنه او الى النار؟ انه الذي لاجله خلقك الله تبارك وتعالى. المعيار ان تعمل من الصالحات، ان تكون ثابتا على توحيد الله، عاملا بسنه رسول الله، مخلصا لله في الدقيق والجليل من عملك، فاذا جئت بذلك فانت الى جنه النعيم. ومن فضل في ذلك وضيع، ومن لم يبال بما يذكر وجاء بما يقابله من الشرور سار الى سواء الجحيم. ولهذا قدر ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن مقدمه ذلك النعيم وعن مقدمه ذلك الجحيم، فقال سبحانه: فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه. من ثقلت موازينه لماذا؟ بالعمل الصالح يا رعاكم الله، والناس يتفاوتون في ظاهر هذه الاعمال، ولكن العمل المقصود وما كان لله خالصا على وفق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الذي يقبل عند الله ويشرف عنده سبحانه تبارك وتعالى، هذا هو العمل المعتبر عند ربك سبحانه تبارك وتعالى. ورب عمل دقيق قليل تأمل يكون عند ربك سبحانه من الأعمال المباركة الزكية التي تكون من أثقل الأعمال في الموازين عنده سبحانه تبارك وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان عند ربنا الرحمن؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تأمل في هاتين الكلمتين العظيمتين، إنها لا تكلفك جهدا ولا غربة، وليست ثقيلة عليك، ولا تبذل بمالها لأجلها مالا، وهي من أعظم ما يكون لك في موازين الحسنات، وبها تثقل تلك الموازين. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالأعمال التي تكون منا لا بد أن توضع في الميزان، لا بد أن تكون حاضرة يوم القيامة. فمن عمل مثقال ذرة من الحسنات وجدها في تلك الحسنات، ومن عمل مثقال ذره من السيئات وجدها في تلك السيئات. ومن عظيم فضل الله علينا عباد الله، نضع الايه لما قالت: من ثقلت موازينه، اي ثقلت على غيرها. ما هو هذا الغير؟ انها السيئات، لان الله تعالى علم اننا لن نصل الى درجه الكمال، وعلم سبحانه اننا سنقصر في طاعته، وعلم اننا سنأتي معصيته سبحانه تبارك وتعالى. ما احلمه واعظمه سبحانه وارحمه جل وعلا. فقال قال فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته هذا فضل ربك سبحانه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فمن جاء يوم القيامة رجحت حسناته وعظمت وجاء ومعه من السيئات فإن كفة الحسنات ستربح بالأخرى يرعاك الله واعلم أن أعمالك ستوزن وأن صحائف الأعمال ستوزن وأنك أيها الكريم ستوزن. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين البليغ قال فما يجد عند الله جناح بعوضة. فأقبل إلى الله تعالى واعمل من أخطائها. ثم قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى في بيان أن الجزاء من جنس العمل فمن ثقلت موازينه قال سبحانه تبارك وتعالى فهو في عيشة راضية. في آية قال فأولئك هم المفلحون في عيشة راضية أي في عيشة هنية في جنة النعيم. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل جنة النعيم. والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من هو رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه وقتفى أطراف إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال ربنا سبحانه وأما من خفت موازين. خفت أي الموازين لأن السيئات قد رجحت على الحسنات. سبحان الله، أن السيئات قد عرضت منه وأما الحسنات التي تضي رب الباريات فقد قلت منه. فخفت موازينهم أي ميزان الحسنات وثقلت من كفة السيئات تماما فأمه هاوية. أي أنه يوم القيامة سيقع على أم رأسه في الهاوية ليعذب من عذابها تماما. وقيل فأمه هاوية أي هي مأواه الحقيقة لأن العبد يصير إلى أمه ثامنا فالمؤمن يصير إلى أمه وهي الجنة وهؤلاء يصيرون إلى أمهم وهي ثواب الجحيم لأنهم عجزوا من هذه السيئات ثامنا. وما أدراك ما هي؟ نار حامية للدلالة على عظيم أمرها يرعاكم الله. ولهذا قال العلماء وما أدراك ما هي نار حامية أي شديدة الحر عظيمة الشأن يا رعاكم الله. والتوحيد إنما يكون بما يفهم الناس. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة هذه النار التي يعرفها الناس مع ما عند الله تعالى من هذا العذاب بالنار التي تكون يوم القيامة. الناس يعرفون حقيقة النار من أنها إذا أظلمت وعظم أمرها فإنها تأتي على الأفضل واليابس وهم يخافون من أمرها. ولقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النار أنها جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة لبيان أنها أعظم وأفضل يا رعاكم الله. إذا كانت هذه النار التي إذا اشتعلت لا تبقي ولا تضر فكيف بالعذاب في ثواب الجحيم يا رعاكم الله. فالبيت عباد الله لمن الله عمره وقبر في حياته واستهان بذنبه حتى وجدها فتراكمت عليه في مزاجه واحاطت به من كل جانب. والبيت عباد الله لمن استخف بالحسنات حتى وردها الله تبارك وتعالى فكان من المخلصين. نسأل الله السلامة والعافية. ولكم أن تعلموا عباد الله أن الناس يتفاوتون في العذاب في النار يوم القيامة. فبعض الناس أعظم عذابا وبعض الناس أشد عذابا ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل الله عذابا فقال كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي بهما دماغه كما يغلي الكرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا أي يعتقد أنه يتعذب في النار أنه أعظم الناس عذابا وما هو إلا وهو من أهون الناس عذابا يوم القيامة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تكون من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا فإن الولد يتبع الأمة والدنيا لا تساوي حبل أقدامك إليها فكيف لا تعدو خلفها. الدنيا زينة والأسد لا يقرأ على الزينة. الدنيا مجال والآخرة وطن والأوطان إنما تكرم في الأوطان وإذا أردت السعادة فرصت للأمل وقطع عن قلبك حب الدنيا ولتكن فيما عند الله ولتكن رغبتك فيما عند الله عظيمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لعمل صالح يرضي عنا قدره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا أن يوفقنا لتوبة صادقة نرجع بها إليه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جل وعلا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظنا من إسلام قائلين اللهم احفظنا من إسلام قائلين اللهم احفظنا من إسلام من كل جانب. اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا عافنا. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لما فيه وترضى ومن أرادنا وديننا وبلدنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الامين ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه وارتفع اثره الى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، إن من أبرز وظائف القرآن العظيم تذكير الناس بمآلهم وتذكيرهم بعاقبتهم وتذكير الناس بالآخرة، فذلك هو المقام العظيم. والناس إنما خلقوا للدار الآخرة، وإنما هذه الحياة الدنيا هي دار العمل ودار الابتلاء، فإن عملت صالحا فطوبى لك عند الله تبارك وتعالى، وإن أشأت وقصرت عن الله فبلغ بالرجوع إلى الله تعالى قبل أن يفتح الأجل، قبل أن تلقى الله تبارك وتعالى، فتسوء عاقبتك، والله تعالى المستعان. تذكير الناس بهذا الأصل العظيم وهذا الأمر العظيم ليستفيق الناس من غفلتهم وليتوبوا إلى بارئهم جل وعلا سبحانه. قال الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر أيام من الله بهذا القرآن الذي أوحى الله تعالى به إليه، من يخاف عذاب الآخرة ويخاف المقام بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم لا بد لمواعظ القرآن عباد الله أن تعمل معاملها في هذه الغيوب، من ردها إلى علام الغيوب وبعثها من جديد، كيما تعبد الله تبارك وتعالى وتحسن في عبادته. يقول السعدي رحمه الله تعالى في تأويل هذه الآية: ألا وهي قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا. قال: والتذكير هو تذكير بما تقرى في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله، من بغض الشر ومجاملته. وإنما يتذكر بالتذكير من خاف وعيد الله، وأما من لم يكن وعيدا ولم يؤمن به فلا. فهذه فائدة تذكيره، إقامة الحجة عليه لئلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ورحمة الله على علماء الإسلام. يقول أحمد بن حمدان: لا يستعد لمواعظ القرآن إلا الغائبون على إيمانهم وإسلامهم وعلى كل نفس من أنفاسهم، لأنهم في محل البعد والهلاك. ويقول بعض سلف هذه الأمة: لأرعاكم الله، من لم يعظه القرآن ولا الشيب فلو تناطحت بين يديه الجبال ما استعاض. نسأل الله السلامة والعافية. فالقرآن عباد الله يمس النفوس إلى الله تبارك وتعالى ويسوقها إلى علام القلوب. ومن تلك الصور عباد الله التي هي قصيرة وصغيرة من جهة عدد آياتها، وهي مما يحفظه الناس، صورة من تلك الصور، وهي صورة القارعة. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هامية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صورة عظيمة تتفطر لسماعها القلوب وتتزلزل لما تتضمنه من النعم هذه الأبدان، فهي تنصر الناس زجرا وتمنعهم من العيشة الهنية في هذه الدار لما يعلمون من إلى القارعة التي تقرع أسماع الناس من شدة همها وما يكون فيها، فالآخرة لها أسماع عظيمة وكثيرة ومتنوعة بحسب ما تدل عليه القيامة، ومن أسمائها القارعة، فإنها تقرع أسماع الناس وقلوبهم كيما ينتهوا عن خلفهم ويرجعوا إلى بارئهم جل وعلا. وأنت إذا سمعت عبد الله القارعة علمت أن الأمر عظيم، وأن الناس لابد لهم من وقوف بين يدي الله، وأن الناس يصيرون إلى جنة أو إلى نار على حسب ما هم عليه من الأعمال. ولم يكتف ربنا سبحانه بهذه العظمة وهذا التعظيم، فقال سبحانه جل وعلا: من القارعة؟ وهذا فيه تنبيه للغافلين، وفيه حشد الهمم إلى الله رب العالمين، وفيه خبر لهذه النفوس أكثر فأكثر حتى تنتهي عن غيها وطغيانها. ولم يكتف ربنا بذلك، فقال سبحانه تبارك وتعالى في استفهام عظيم: وما أدراك ما القارعة؟ لاذت النفوس وتبدلت الأفئدة عباد الله من هذا الإخبار العظيم. فما هي القارعة؟ نسأل الله السلامة والعافية. ما هي هذه القارعة التي يؤكد الرب الكريم على عظيم همها؟ قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يكون عباد الله الناس الكافر والمسلم، المشرك والموحد، جميع من خلق الله تبارك وتعالى يبعثون إلى ذلك اليوم العظيم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش المبثوث تلك الحشرة الطائرة التي إذا حفر الظلام الدامس سكنت، وإذا أرسلت نورا هابت إليه وصارت وتفرقت وتبعثرت. تأمل هذا حالها. كذلك من عباد الله يخرج الناس من قبورهم وهذا حالهم، يتوجهون إلى كل جهة، وقد حصل لهم من الضعف والذل ما الله تعالى به عليهم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي الذي تطاير فاختلف في توجهه وسيره، واضطرب اضطرابا كثيرا، المهم أن يصل إلى بنيته، وهم ذلك النور الذي قد يظهر وقد يذهب إلى حجه أحسن الله إليه، وبذلك يكون هلاكه، لأنه إنما يطير إلى النار فيهلك ويموت. هكذا يخرج الناس وهكذا يبعث الناس لعظيم الموت وعظيم الهم يا رعاكم الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال، وما أدراك ما الجبال؟ هذه التي تعاينها وتنظر إليها على خلاف أحجامها وطولها وارتفاعها، وتكون الجبال في ذلك اليوم العظيم كالعهر المنفوش. والعهر يا رعاكم الله والصوف، وقد تعمل المرأة في هذا الصوف، فيتطاير الرجيء منه يا معاكم الله، فإذا ابتد عن غيره لعبت به الرياح وطار إلى كل مكان. هذا حال الجبال يا معاكم الله، على الرغم من عظمتها وثباتها وارتفاعها وصوفها وعرضها، هذا هو حالها يوم يبعث الناس. وهذا يكفي في أن تؤم هذه القلوب لعلها من غيوب، وأن يرجع أصحابها إلى الباب سبحانه تبارك وتعالى. فإذا حصل ذلك اليوم يطير الناس إلى فريقين عظيمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ما هو المعيار يا معاكم الله لهذا الانتقال إلى الجنة أو إلى النار؟ إنه الذي لأجله خلقك الله تبارك وتعالى. المعيار أن تعمل من الصالحات، أن تكون ثابتا على توحيد الله، عاملا بسنة رسول الله، مخلصا لله في الدقيق والجليل من عملك،
فإذا جئت بذلك فأنت إلى جنة النعيم، ومن فضل في ذلك وولي عهده، ومن لم يبال بما ذكر وجاء بما يقابله من الشرور سار إلى هواء الجحيم. ولهذا قدر ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن مقدمة ذلك النعيم وعن مقدمة ذلك الجحيم، فقال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. من ثقلت موازينه لماذا؟ بالعمل الصالح إلى رحمة الله، والناس يتفاجئون في ظاهر هذه الأعمال، ولكن العمل المقصود وما كان لله خالصا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الذي يفضل عند الله ويشرف عنده سبحانه تبارك وتعالى، هذا هو العمل المعتبر عند ربك سبحانه تبارك وتعالى. ورب عمل دقيق قليل تأمل يكون عند ربك سبحانه من الأعمال المباركة الزكية التي تكون من أثقل الأعمال في الموازين عنده سبحانه تبارك وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان عند ربنا الرحمن؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تأمل في هاتين الكلمتين العظيمتين، إنها لا تكلفك جهدا ولا غربة، وليست ثقيلة عليك، ولا تبذل بمالها لأجلها مالا، وهي من أعظم ما يكون لك في موازين الحسنات، وبها تثقل تلك الموازين. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالأعمال التي تكون منا لا بد أن توضع في الميزان، لا بد أن تكون حاضرة يوم القيامة. فمن عمل مثقال ذرة من الحسنات وجدها في كفة الحسنات، ومن عمل مثقال ذرة من السيئات وجدها في كفة السيئات. ومن عظيم فضل الله علينا عباد الله، نضع تعالى لما قال: فمن ثقلت موازينه، اي ثقلت على غيرها. ما هو هذا الغير؟ انها السيئات، لان الله تعالى علم اننا لن نصل الى درجه الكمال، وعلم سبحانه اننا سنقصر في طاعته، وعلم اننا سنأتي معصيته سبحانه تبارك وتعالى. ما احلمه واعظمه سبحانه وارحمه جل وعلا. فقال: فاما من ثقلت موازينه اي رجحت حسناته على سيئاته، هذا فضل ربك سبحانه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فمن جاء يوم القيامه رجحت حسناته وعظمت، وجاء ومعه من السيئات، فإن كفة الحسنات ستربح بالأخرى يرعاك الله. واعلم أن أعمالك ستوزن، وأن صحائف الأعمال ستوزن، وأنك أيها الكريم ستوزن كذلك. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين البليغ، قال: فما يجد عند الله جناح بعوضة. فأقبل إلى الله تعالى واعمل من الصالحات. ثم قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى في بيان أن الجزاء من جنس العمل: فمن ثقلت موازينه، قال سبحانه تبارك وتعالى: فهو في عيشة راضية. في آية قال: فأولئك هم المفلحون. في عيشة راضية، أي في عيشة هنية في جنة النعيم. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل جنة النعيم، والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه وقتفى أطراف إلى يوم الدين أما بعد. ثم قال ربنا سبحانه: وأما من خفت موازينه. خفت أي الموازين، لأن السيئات قد رجعت على الحسنات. سبحان الله، هل السيئات قد عرضت منه، وأما الحسنات التي تضي رب الباريات فقد قلت منه. فخفت موازينه أي ميزان الحسنات وقبلت من كفة السيئات تماما. فأمه هاوية، أي أنه يوم القيامة سيقع على أم رأسه في الهاوية ليعاد جميع عذابها تأمل. وقيل فأمه هاوية أي هي مأواه اللطيفة، لأن العبد يصير إلى أمه تأمل، فالمؤمن يصير إلى أمه وهي الجنة، وهؤلاء يصيرون إلى أمهم وهي ثواب الجحيم، لأنهم علموا من هذه السيئات تأمل. وما أدراك ما هي؟ نار حامية للجلالة على عظيم أمرها يا رعاكم الله. ولهذا قال العلماء: وما أدراك ما هي نار حامية، أي شديدة الحر عظيمة الشأن يا رعاكم الله. والتوحيد إنما يكون بما يفهم الناس. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة هذه النار التي يعرفها الناس مع ما عند الله تعالى من هذا العذاب بالنار التي تكون يوم القيامة. الناس يعرفون حقيقة النار من أنها إذا أظلمت وعظم أمرها فإنها تأتي على الأفضل واليابس، وهم يخافون من أمرها. ولقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النار أنها جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة، لبيان أنها أعظم وأفضل يا رعاكم الله. إذا كانت هذه النار التي إذا اشتعلت لا تبقي ولا تضر، فكيف بالعذاب في ثواب الجحيم يا رعاكم الله. فالويل عباد الله لمن الله عمره وقهر في حياته واستهان بذنبه حتى وجدها قد تراكمت عليه في ميزانه واحاطت به من كل جانب. والويل عباد الله لمن استخف بالحسنات حتى ورد عن الله تبارك وتعالى فكان من المفلسين. نسأل الله السلامة والعافية. ولكم أن تعلموا عباد الله أن الناس يتفاوتون في العذاب في النار يوم القيامة، فبعض الناس أعظم عذابا وبعض الناس أشد عذابا. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا فقال كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي بهما دماغه، كما يروي الكرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا، أي يعتقد أنه يتعذب في النار أنه أعظم الناس عذابا، وما هو إلا وهو من أهون الناس عذابا يوم القيامة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تكون من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأمة والدنيا لا تساوي أبناء أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ الدنيا زينة والأدب لا يقرأ على الزينة، الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأرض إنما تمرض في الأوطان، وإذا رمت السعادة فرصت للأمل. وقطع عن قلبك حب الدنيا ولتكن فيما عند الله ولتكن رغبتك فيما عند الله عظيمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لعمل صالح يرضيه عنا قدره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالباقية الصالحات أعمالنا، أن يوفقنا لجوة صالحة نرجع بها إليه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وسبيلنا أن يوفقنا جل وعلا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظنا للإسلام قائمين، اللهم احفظنا للإسلام قائمين، اللهم احفظنا للإسلام من كل جانب، اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا، اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغل بنفسي واجعل الدائرة تدور عليه، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين، اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه وارتفع أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.